بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق إلى هذه المسألة، وهي أنه لو أوصى الميت بالحج فالاحتمالات ثلاثة: الأول أن يكون الحج الموصى به هو حج الإسلام، الثاني أن يكون غير حج الإسلام، الثالث أن يشك. أما إذا فرض أنه كان حج الإسلام، قلنا على أنه يخرج من الأصلي إلا أن يوصي بإخراجه من الثلث، فيجب العمل بالوصية آنذاك. وأما إذا فرض أنه كان عليه السلام حجا آخر غير حج الإسلام فيخرج من الثلث. وأما إذا فرض أنه شك ولم يدرك هل ما أوصى به هو حج الإسلام أو حج آخر، هنا قلنا تجري إصالة عدم تعلق الوصية بحج الإسلام، يعني نشوف هل تعلقت بحج الإسلام وصية أو لا. قبل الوصية لم تتعلق وصية بحج الإسلام، الآن نشوف الأصل هو العدم، بمعنى استصحاب عدم تعلق الوصية بحج الإسلام. وقلنا هذا لا يعارض فيما بالأصل الآخر، لأنه لا ثمرة فيه. ثم طرحنا تساؤلين: التساؤل الأول انتهينا منه لا نكرره، والتساؤل الثاني الذي كان بأيدينا: لمن أقلنا الطريق في التمسك باستصحاب عدم تعلق الوصية بحج الإسلام، والحال إن لنا طريقا آخر وهو التمسك بالقاعدة المرزائية، هل يمكن أو لا؟ بس ما أقول أن أيسر أقرب، لا لا، يعني هذا في طريق ثاني، صحيح او ليس بصحيح. التمسك بالقاعدة المرجائية لا حاجة الى التمسك باستصحاب عدم تعلق الوصية بحج الاسلام، هذا الكلام وجيه او لا؟ الى هنا انتهت محاضرتنا السابقة، والمحاضرة الجديدة من الان. ولتوضيح هذا التساؤل لا بد وأن نستذكر القاعدة المذكورة، وحاصل مضمونها حسب ما جاء في كلمات الشيخ الناهيني قدس سره، هو أنه لو كان لدينا حكم إلزامي واستثني منه حكم ترخيصي، وقد علق هذا الترخيصي الحكم الترخيصي على عنوان وجودي، فلا لابد لتطبيق ذلك العنوان الترخيصي من إحراز ذلك العنوان الوجودي، ونفس الشك في تحققه، يعني العنوان الوجودي يكفي لي انتفاء الترخيص، ومثل لذلك قدس سره بما إذا قال المولى لعبده لا تدخل علي أحدا، هذا اليوم أنا مالي خلق، عندي أشغال كثيرة، لا تدخل علي أحدا، ثم استثنى من هذا الحكم الإلزامي وقال إلا أصدقائي، يعني هناك رخصة في إدخالهم علي. فإذا جاء شخص وشك العبد في أن هذا من أصدقاء المولى أو لا، فنفس الشك يكفي لانتفاء الرخصة، بلا حاجة إلى استصحاب عدم الصداقة وما شاكله. والمستند لهذه القاعدة ليس إلا الظهور العرفي، فإن العرف يحكم في أمثال ذلك لما ذكرناه، يعني لا بد من إحراز العنوان الوجودي في تطبيق ذلك الحكم الترخيصي. واستفاد قدس سره من هذه القاعدة في موارد متعددة، من قبيل ما إذا كان لدينا ماء ونشك في كريته، وفرض أنه مخلوق الساعة دفعة، فهنا لا يجري استصحاب عدم كريته، يعني لا يمكن أن يقال أول ما وجد كان قليلا جزما، ثم نشوف هل بلغ مقدار الكر او لا، فنستصحب عدم بلوغه مقدار الكر. كلا ان الاستصحاب المذكور لا يجري، لأننا نفترض أنه خلق دفعة وليس بالتدريج. وعلى رأي الشيخ النائمي نطبق القاعدة، فإن كل ما لاقى نجاسة ينجس، أي يجب التجنب عنه، وهذا حكم إلزامي. واستثني منه عنوان الفور، يعني هناك رخصة في تطبيق الطهارة وعدم التنجس، على مقدار الكور. إذن هناك رخصة للحاض عنوان الكور الذي هو عنوان وجودي في تطبيق أحكام الطهارة حتى لو لاقى نجاسة عند ملاقاته، مو حتى عند ملاقاته النجاسة. وعلى هذا الأساس لو شككنا أن هذا الماء كر أو لا، فلا نطبق أحكام الكرية، يعني تلك الرخصة لا تجري طبقا للقاعدة المذكورة. بينما على رأي المشهور نحكم بطهارة الماء، لأن استصحاب عدم الكرية ما دام لا يجري فتصل النوبة إلى أصالة الطهارة. أين شوف يتنجس عند ملاقاة النجاسة أو لا، فنحكم بطهارته لإصالة الطهارة. بينما الشيخ النائيني يحكم بانتفاء الطهارة لأجل تلك القاعدة، وهذه ثمرة مهمة. ومن أمثلة ذلك أيضا ما إذا رأى شخص امرأة وشك أنها زوجته، أنها من محارمه أو لا، فعلى رأي الشيخ النائم على القاعدة المذكورة لا يجوز النظر إليها. لا من جهة استصحاب عدم أختية أو ما أدري شنو الأمية أو لا 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 لا، فإن هذا لا يجري. إذ لا حالة سابقة منذ الولادة بحيث تكون متيقنة حتى يجري استصحابها. وإنما للقاعدة المذكورة حيث رخص في النظر إلى الأم أو الأخت أو ما شابه، وما دمنا نشوف في العنوان الوجودي المذكور فيكفي ذلك بنفسه لانتفاء الرخصة. بينما على رأي المشهور المناسب ماذا؟ مناسب جواز النظر. كيف علي؟ قد يقال يعني المناسب جواز، قد يقال المناسب جواز النظر، لأن المفروض أنه لا يوجد استصحاب ينفي عنوان الأختير مثلا، كما أن عموم العام قد دال على حرمة النظر إلى أي امرأة لا يمكن التمسك به، لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبه المصداقية، حيث خرج منه عنوان الأخت أو الأم أو ما شاكل ذلك، فيكون المرجع إلى أصالة الحل. هكذا قد يقال. إذن هذه القاعدة تترتب عليها بعض الثمرات الفقهية. وقد جاء التعبير عن هذه القاعدة في كلمات الشيخ النائيني بشكلين، ففي بعض كلماته ذكر ما أشرنا إليه سابقا، يعني لو كان لدينا حكم إلزامي ثم استثني منه حكم ترخيصي وقد ثبت الترخيصي للعنوان الوجودي إلى آخره، بينما في بعض كلماته الأخرى اقتصر على هذا المقدار، اقتصر على هذا المقدار، يعني متى ما كانت هناك رخصة قد ثبتت لعنوان وجودي فلا يمكن تطبيقها إلا إذا أحرز ذلك العنوان الوجودي. فحدث ذلك المقدار، أعني اشتراط وجود حكم إلزامي، إن هذا لم يشر إليه في الكلام في كلامه الثاني. وقد جاء تعبيره الأول في أجود التقريرات، وتعبيره الثاني في حاشية العروة الوثقى في أوائل كتاب النكاح. والسؤال، هل يعد هذا تراجعا واختلافا في الرأي او انه مجرد اختصار وليس بتراجع واختلاف؟ المناسب هو الثاني، يعني ليس هو تراجعا واختلافا. والوجه في ذلك. هو أنه لو كان لدينا حكم ترخيصي فثبت لعنوان وجودي فعند الشك إذا لم نطبق ذلك الحكم الترخيصي فإلى ماذا نرجع آنذاك؟ إنه يلزم أن نفترض وجود حكم إلزام حتى يكون الرجوع إليه، وبالتالي حتى تظهر الثمرة بين رأي الشيخ النائم وبين المشهور. أما إذا لم نفترض وجود حكم إلزام فسوف نرجع آنذاك إلى مثل إصالة الطهارة أو إصالة الحيل ومعه لا تظهر الثمرة. إذ كلاهما يعني المشهور والشيخ النائم سوف يحكموا بما بالحل أو بالطهارة، فالثمرة إذا تظهر فيما لو فرض وجود حكم إلزامي وتكون الرخصة استثناء منه كي تظهر الثمرة آنذاك. ما أدري أنا إذا دولا على أنه يلزق أن نفترض شنو ذلك شيء يكون ليس هو أصل الحل ولا أصل الطهارة ولا من الأصول المرخصة، بس تفترض أنا ما أدري بالواجب بس هذا المثال شلون يصير بالواجب هم شلون نطبق هذا بالواجب هم نفس على أي حال ما أدري هذا بالواجب يحتاج إلى تعمل من هذا القبيل نفترض على أي حال. و باتضاح هذه القاعدة قد يقال لما لا نطبقها في المقام؟ أي إذا شككنا أن الوصية هل تعلقت بحج الإسلام أو لا، فنقول إن عنوان حج الإسلام وجودي وعند الشك يكفي ذلك لنفي الرخصة في إخراجه من الأصل. بلا حاجة إلى التمسك لاستصحاب عدم تعلق الوصية بحج الإسلام، فإن نتيجة الاستصحاب المذكور هو إخراج الحج من الترك دون الأصل ويمكن لأجل أن نصل إلى هذه النتيجة أن نتمسك فيما في القاعدة المذكورة. بلا حاجة إلى الاستصحاب، هكذا قد يتوهم. وفي الجواب نقول إن مقامنا ليس من مصادق القاعدة المذكورة، فإن موردها كما ذكرنا هو ما إذا كانت هناك رخصة قد تعلقت بعنوان وجودي، بينما الحكم في المقام ليس هو الرخصة، وإنما هناك حكم إلزامي قد تعلق بعنوان وجودي، فلا مجال آنذاك لتطبيق القاعدة المذكورة. أما كيف كان الحكم في مقامنا حكما أصلا ماذا؟ إلزاميا وليس ترخيصيا، ذلك باعتبار أن الحكم في المقام هو الإخراج من الأصل، فإن الحج إذا كانت حجة إسلام فحكمها هو الإخراج من الأصل، وهذا حكم إلزامي. وليس ترخيصيا، يعني إن الورثة ملزمون بالإخراج من الأصل، فهو حكم في ضررهم وعلى خلاف صالحهم. إذ لو أخرج من الأصل فسوف يقل إرثهم، وربما لا يرثون شيئا، فهم إذن ملزمون بإخراج حج الإسلام من الأصل. نعم، الإخراج من الثلث حكم ترخيصي، لأنه حكم في صالحهم، فهم ليسوا ملزمين به، يعني مثل الحجة الندبية يجوز إخراجها من الثلث، لا أنه يلزم، وبالجملة إنه في مقامنا حينما نشك في تعلق الوصية بالإخراج في تعلق الوصية بحد الإسلام، فالمورد آنذاك من مصادر الشك في الحكم الإلزامي وليس من موارد الشك في الحكم الترخيصي حتى تطبق القاعدة المذكورة. ونحن لا نريد بهذا أن ندعي أن القاعدة المذكورة صحيحة، كلا، وإنما نريد أن نقول هي على فرض صحتها لا تجري في المقام، لأنها تختص بالأحكام الترخيصية، والشك في مقامنا هو في الحكم الإلزامي. إذن يتعين في مثل ذلك الرجوع إلى الاستصحاب، أي استصحاب عدم تعلق الوصية بعنوان حج الإسلام، ويترتب على هذا إخراج الحج من الثلث دون الأصل. ونلفت النظر إلى هذه القضية، وهي أن هذا البحث إنما يتصور له ثمرة بناء على الرأي الذي يقول بأن الحج الذي يخرج من الأصل هو خصوص حج الإسلام، أما إذا قلنا بأن مطلق الحج الواجب يخرج من الأصل كالحج النذري مثلا، فلا تظهر الثمرة لو فرض أن الشك كان دائرا بين حج الإسلام والحج النذري. وقد ذهب السيد اليزدي قدس سره في العروة الوثقى في مسألة واحد من فصل الوصية بالحج، إلى أن الذي يخرج من الأصل ليس خصوص حج الإسلام، بل مطلق الحج الواجب كالنذري والإفسادي. ثم ترقى وقال: بل كل واجب وإن لم يكن ماليا، بل كان بدنيا مثل ما في الصلاة، ف فإنه يخرج من الأصل. وما هو المستند لذلك؟ قال لا مستند هو سيد اليزدي سوى شيء واحد وهو الإجماع. فهناك إجماع ادعي على أن كل واجب يخرج، ولا ليس مدرك رواية. فهناك إجماع على أن كل واجب يخرج من الأصل، لكن حيث أن هذا الإجماع لم يثبت لدينا، فلذلك نخصص الإخراج من الأصل بخصوص ماذا؟ حج الإسلام للروايات الدالة على ذلك. انتهت هذه المسألة. إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.